ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. حجمات جديدة على نيالة بالمسيرات اليوم الرابع، وإدانة واسعة للقصف المدفعي على الدلن والحجمات بالمسيرات على الجنينة والضعين. وفد الحكومة يرفض إعلام بانجول الذي حمل الجيش والدعم السري مسؤولية الانتحاكات وحراك دولي واسع لإيقاف الحرب في السودان. ارتفاع عدد النازحين في نيل الأزرق إلى 50,000 خلال 4 أشهر، وشكاوى من الارتفاع الكبير في الأسعار في الأبيض. مرصد عالمي يحذر المجاعة في أجزاء من دارفور كردفان، ومقتل 3 أشخاص في اشتباكات قبلية بجنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون، بينهم 6 نساء، جراء القصف المدفعي الذي تعرض له مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان أمس. وفي الجنينة قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في هجوم بطائر مسير على مدينة الجنينة بغرب دارفور أمس الثلاثاء. ويستهدف الهجوم 3 مواقع مدنية بوحدة أم دورين الإدارية بمدينة الجنينة، وهي السوق المركزي والبورصة ومقر الدواء الدوار. وأضافت نساء في هذا الخصوص:
أولا ما بتنفع شيف نزين كده الهوانسة وقل جبنا من بني آدم
حركتها شيف الأنابريد بس هيدا الأنابريد
وفي دارفور شنت القوات المسلحة مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة نيالة اليوم الرابع على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة باتجاه نيالة الشمال، ولكن لم يتسنى معرفة الأحداث وحجم الخسائر والأضرار. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن ما يقارب من 350 هجوما بطائرات مسيرة نفذتها الأطراف المتحاربة منذ بداية العام الجاري. وأشارت في بيان إلى استهداف 10 الطرق والمحلات التجارية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز إيواء النازحين. من جانبها رصدت مجموعة محامية الطوارئ 9 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام 10 الأخيرة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلا مدنيا وأكثر من 50 جريحا. أعلنت الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس تمديد فترة التسجيل واعتماد المنظمات العالمية والوطنية حتى 13 يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى استجابة 36 منظمة عالمية من أصل 43 منظمة عاملة، إلى جانب حوالي 138 منظمة وطنية تعمل ضمن نطاق حكومة التأسيس. يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث الأزمة السودانية في مقر الاتحاد في أديس أبابا اليوم لمناقشة مبادرات إنهاء الحرب في السودان وسبل إيصال المساعدات. من جهة أخرى وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في السودان بأنه جرائم جماعية وجرائم حرب ووضع إنساني كارثي. وقال ماكرون إن الحرب في السودان تقذيها قوى خارجية تمول الأطراف المتحاربة لتعزيز نفوذها. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الخصوص: وفي سياق آخر وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا اليوم الأربعاء وبحث مع نظيره الأوغندي تطورات الأوضاع في السودان ضمن قضايا أخرى.
في السودان اليوم نحن أمام زعماء حروب يتقاسمون الأراضي. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووضع حد لجميع المساعدات الخارجية لأي قوة من القوى. قلنا أشياء واضحة: نهاية التدخلات الخارجية، أي أن القوى الخارجية أن تتوقف عن تمويل هذه القوة أو تلك. إذن وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأيضا يجب أن يكون الضغط واضح على جميع البلدان التي تقدم الدعم لكي تقف ذلك ويقوم بتفكيك ذلك. هذا هدف في الأشهر القادمة من جمعهم حول الطاولة والتنسيق من أجل وقف هذا التمويل واستئناف الحوار.
قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية إن القوى المدنية والأحزاب هي الممثل الحقيقي للشعب السوداني وليس الفريقين المتنازعين. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة وأدوات مختلفة للضغط يمكن استخدامها ضد من يعرقل الحل في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
ليس هناك من أي قناعة لدى الطرفين لحد الآن، على الأقل لحد الآن ليس هناك من قناعة أنه يجب الجلوس على طاولة حوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل سلمي.
أعلنت الولايات المتحدة إنحاء حظر الأسلحة المفروض على أثيوبيا في خطوة تمهد لاستئناف النظر في طلبات التراخيص المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للوائح التجارة الدولي بالأسلحة. من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن تراجع أثيوبيا عن موافقتها على السفير السوداني الجديد الذي تعتزم الخارجية تعيينه في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين البلدين. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح ما يقرب من 50,000 فرد نحو 9,900 أسرة خلال الفترة بين 11 يناير و 4 مايو من جميع أنحاء ولاية النيل الأزرق. وأوضحت في تقرير لها أن عدد النازحين سجل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالعدد الذي جرى تسجيله في 2 أبريل الماضي، ونزح الأفراد من مواقع مختلفة في أنحاء محافظة الكرموك وجيزان، وشكى نازحون من تدهور الأوضاع الصحية. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
أكثر الأمراض انتشارا عندنا هنا في المخيم كرامة 3 عندنا مرض البلحارسية، ده واحد من الأمراض المنتشرة، والسبب أنه في تلوث بتاع مياه، يعني الناس السكن قريب من البحر في مكان كده مستنقع جنب البحر فيه موية، الناس بتمشي تستحمى فيه وفي ناس بشربوا منه أيضا يعني.
وفي جنوب كردفان، كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح 903 أفراد من قرية أنغولا في منطقة البرام بسبب استمرار التدهور الأمني. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان مع تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء وتأخر المساعدات. وأضح تقرير الصادر أمس أن أكثر من 13 مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي جراء الحرب، مع انهيار جزئي للنظام الصحي في ظل فجوة تمويل كبيرة لم تعطى منها سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لهذا العام. حذر تصنيف المرحلة المتكامل للأمن الغذائي من وقوع مجاعة في كادوغلي والدلن والمناطق المحيطة بجبال النوبة الغربية بولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مناطق في شمال دارفور تشمل أنبرو وكورنوي والطينة إلى جانب ريف الفاشر ومليط وكتم وطويلة خلال موسم الجفاف الممتد بين يونيو وسبتمبر. وحذر تصنيف، وهو مرصد عالمي لقياس أزمات الجوع الثلاثاء، من أن قطع خطوط الإمداد والمساعدات الإنسانية أو تقييد حركة السكان سيؤدي على الأرجح إلى حدوث مجاعة فعلية في تلك المناطق. حملت بإثتات تقصي الحقائق الأممية والأفريقية القوات المسلحة والدعم السريع وهلفائهما مسؤولية الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرتين إلى أن انتهاكات الدعم السريع واسعة ومنهجية. ودعتا في بيان مشترك في نهاية اجتماع بانجول إلى وقف الحرب وإجراء تحقيقات مستقلة ودعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية مساءلة، كما طالبتا المجتمع الدولي بتكثيف حماية المدنيين ومنع دعم أطراف النزاع. ومن جانبه رفض وفد السودان البيان. أكدت اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة التأسيس اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 المقرر لها يوم 4 يونيو، مشيرة إلى استمرار عمليات التسجيل والمراجعات وتجهيز مراكز الامتحانات والإيواء. وقال حافظ أحمد عمر رئيس اللجنة الفنية العليا لامتحانات الشهادة الثانوية أن أرقام الجلوس سيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة خاصة لمعالجة أوضاع الطلاب الذين فقدوا مستنداتهم الثبوتية نتيجة للحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا ماشيين في اتجاه انه هنملك الطلاب ارقام الجلوس هي جاهزه عندنا في الايام القليله القادمه نسلمهم، وبرضه الان شغالين في اعداد المراكز بالنسبه للامتحانات بالنسبه للطلاب. كل ترتيباتنا الحمد لله ماشي بصوره طيبه بصوره كويسه، كذلك كل الولايات طوافهم وعملهم في المحليات جاري بصوره كبيره.
تشهد مدينه الابيض موجه جديده من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الضرائب. وقال متعاملون في الأسواق لراديو دبنجا إن سعر جالون البنزين ارتفع من 28,000 إلى 31,000 جنيه، فيما ارتفع سعر الجازولين من 35,000 إلى 43,000 جنيه، كما بلغ سعر جوال السكر نحو 195,000 جنيه. تشهد مدينة الأبيض توقفا لعدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع الرسوم والجبايات والضرائب وتأثيرات الحرب المستمرة. وقال رجل الأعمال ألي جانو لراديو دبنجا إن جركان الزيت الواحدة تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة تصل إلى 7,000 جنيه، بينما تفرض على جوال أنباز أكثر من 50,000 جنيه كرسوم وزكاة وضرائب وتسويق بجانب الرسوم المعتمدة. وأضاف ألي جانو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الضريبة المضافة القيمة المضافة 7,000 جنيه في جركان هذا الزيت، لكن هي في العادة كده 17% الضريبة الغير مضافة 17% على قيمة البضاعة. دياسي هم في تشريع بتاع الضرائب، لكن احنا احيانا بنقدم معاهم بنصر للتسوية، يعني بنقعد معاهم بنصر للتسوية. وهي احنا كان اخر مرة عملنا تسوية كان جركان الزيت عليها قيمة مضافة 1000 جنيه، وعداكم رفعها ل 7000 ونحن
كمصنعين رفضنا. شكى مواطنون من قرى بالقرب من محلية شمال الدلتا وأروما بولاية كسلا من العطش الشديد والانهدام التام للمياه. وقال مواطن من المنطقة إن عددا كبيرا من المواطنين اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب عدم توفر المياه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: وفي أم درمان صرفت إدارة المدارس اليوم التلاميذ بسبب عدم توفر المياه، وتشهد أجزاء واسعة من أم درمان وشرق النيل أزمة خانقة في مياه الشرب مع استمرار انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص: كشفت غرفة طوارئ أم هوش في محلية الطويشة بشمال دارفور أن زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بوباء الحصبة بعد انخفاضها في الأيام الماضية. وقالت إن عدد الحالات التي وصلت إلى مراكز العزل منذ يوم الأحد بلغ 24 حالة، وتم عزل جميع الحالات المصابة في غرف منفصلة. استباح مسلحون سوق منطقة حنيفة في محلية برام بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين الماضي بعد اشتباكات طابق قبلي أدت إلى مقتل 3 أشخاص يوم الأحد. وقال الناشط حامد أبو غرة لراديو دبنجا إن النزاع جرى حول سقي الإبل من خزان للمياه، ما أدى إلى زيادة التوتر وإطلاق النار نحو الخزان وإتلافه. وأضاف لراديو دبنجا:
يوم الأحد جو الأبالة طبعا الدونكي وعاودين يزقوا جمالهم، وقال بزقوا مجان، وبتاع الدونكي رفض، قال لهم أنا الجاز بالشريف قروش وكده، الميم ضربوه قتلوه. بعد ذاك ابن أورام الكلكة قتلوا نفرين. يوم الاثنين جو هجم السوق وأطراف الحلة.
تشهد قوات الدعم السريع سلسلة من انشقاقات قيادات ميدانية وسياسية من صفوفها. وأكد الصحفي المحلل السياسي عمرو شعبان لراديو دبنجا أن هذه الانقسامات كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى أن هذه القوات قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاءات متعددة، ما يجعلها أكثر عرضة للتشظي والانقسامات بسبب تضارب المصالح والخلافات القبلية والمناطقية. وأضاف في هذا الخصوص:
القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكات ولاء متعددة، يعني أكثر من كونه مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدية فيها احتمالات التشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارب المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية.
الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مطار قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وتأتي زيارة البرهان بعد أقل من شهر من زيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا، ما ترف ولا لاب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحقيقة، دبنجي وصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا تفتح المايك للشباب، دبنجا تفتح المايك، صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-74. توجعنا وملنا ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا. راب دبنجا، الراب في دبنجا، ما ترف ولا لعب، دارسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجري وصليك الرسالة، ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا بتفتح المايك للشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 شهري 5 مايو 2026. في الجولة دي نخصص الجزء الأول منها للانشقاقات داخل الدعم السريع، نستمع إلى محلل سياسي ونستمع إلى أحد القيادات بالدعم السريع.
الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي، وممكن نقول قبلي القيادات دي بقى فاهمة إنه في مزاج دولي وإقليمي في إنه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي.
قلنا للناس إنه على الجاهزية أن تكون فطنة لهذا الخطاب، الخطاب ده خطر جداً، والخطاب ده بيخلق لنا هزة.
ومساعي تكوين قوات شرطية في مناطق سيطرة حكومة التأسيس، هل تهدد وحدة السودان؟
فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلح.
فاصل قصير ونعود.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. أكد الصحفي والمحلل السياسي عمرو شعبان أن الانقسامات الأخيرة داخل قوات الدعم السريع بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير، وأرجع ذلك إلى طبيعة تكوين هذه القوات التي قال بأنها قامت على تحالفات مرنة وشبكات ولاء متعددة أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية ذات عقيدة موحدة وهيكل صارم. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
الانقسام الأخير اللي حصل داخل قوات الدعم السريع، أول حاجة هو كان متوقع بحكم التركيبة الأصل من الدعم السريع مكون بها. الدعم السريع أصلا مكون من تحالفات مرنة، القوة دي ذاتها قامت تاريخيا على تحالفات وشبكة ولاء متعددة، يعني أكثر من كونها مؤسسة عسكرية تقليدية زي بعقيدة موحدة وهيكل صارم، والتكوينات السيدي فيها احتمالات تشظي والانقسام أكبر لأنها ما نظامية، سواء لتضارع المصالح، اختلاف الأولويات القبلية والمناطقية، التباين بتاع مواقف من استمرار الحرب والتسوية وكده. لكن في زوايا ثانية بتحلل الموضوع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي، لأن عند الشخصيات المركة أو الانقسام دي شخصيات ذات ثقل قبل وتنظيمي ما بمعزل عن تحولات أوسع داخل بنية القوة بتاعت الدعم السريع نفسه. أولا بتعكس ضغط الحرب الطويل واستنزاف للبنية القيادية واللوجستية في الدعم السريع، الحروب الطويلة دي بتخلق تفاوت في المصالح والرؤى بين القيادات الميدانية والقيادة المركزية. عشان كده لاحظت كلام السابن مثلا انه في واضح انه هو مركز على انه في اختلاف ما بين تقديراته وتقديرات الزول الواحد اللي قال عليه سواء كان عبد الرحيم ولا حميدتي، خصوصا انه ما في حسم عسكري في المشهد جاي، تكلفة المعارك بيت بشرين وماديا عالية.
الانقسامات نفسها مرتبطة بحسابات بتاع بقاء سياسي وممكن نقول قبلي. القيادات دي بقى فاهمة انه في مزاج دولي واقليمي في انه الموضوع ده يتحسم في اتجاه سياسي وحيمشي للترتيبات تفاوضية وسياسية. بالتالي في بعض منهم عاوز يتعد تموضعه من بدري عشان ما يتعزل او يتلاحق او يخسر نفوذه. في بعض الانسحابات مش لانه ما مقتنع بالدعم السريع ولا مقتنع بالفكرة اللي قامت بها حريم، لكن لانه عنده قراءة بتاعت نقول ممكن موقف برجمات يعني للموازين بتاعت الفترة الجاية. انا خلي دي الاضلاع الثلاثة الممكن ساهمت في الموضوع ده. الضغوط نفسها الاقليمية والدولية ما بتدي مؤشر للدعم السريع واي قيادات خاشة حريب في انه في مزاج الرغبة الدولية دي ما دارها وهدوء في الحتة دي، فبالتالي الرهان على الحسم العسكري بيتراجع، بالتالي هو قوته دي هيمشي بها وين؟ هيبدأ يقوم يحاول يعمل فيها منصاع او بيستمع هو بشكل مبكر لصوت المجتمع الدولي الاقليمي وتلمس مزاجه وبيعرض نفسه بيسوق رقبته. يعني ان انا والله مستوعب انتوا دايرين شنو، ها انا طلعت من القصه دي وكده عشان يفتح قنوات اتصال، يعني يفتح قنوات اتصال. لكن في نقطه مهمه وجوهريه هنا ما اعرف ممكن ترتبط بسؤال ثاني ولا، لكن لازم ما الناس ما تبالغ في قصه خروج اي القيادات دي او اي قيادي دوره كان كبير دخل الدعم السريع باعتباره انهيار كامل. النزاعات المسلحه دي دائما بيحصل فيها الكلام ده، ودي كلها ضمن الحرب النفسية والإعلامية، خصوصا إن الطرف الآخر ده ممكن يكون شغال إغراءات، يعني شغل بتاع الاستخبارات العسكرية الكثير وكده. أضيف إلى ذلك الحرب خدعة، يعني ما تستبعد برضو عامل إنه سلاح قيادات زي دي ودور مركزي وكبير وثقل زي ده ورجعتهم في التوقيت ده والناس في ظل ضغوط إقليمية ودولية وحصار للطرفين في إنه القصة دي ما تكون نوع من التسلل للمعسكر بتاع حكومة بورسودان وإعادة إنتاج الشراكة بشكل أو بآخر أو تحقيق نوع من الاختراق الداخلي في المعسكر بتاع الجيش. طيب بالنسبة للسؤال بتاع هل ممكن تحسب مكسب أو خسارة وانتصار للخصم وكده، الحقيقة إنه في الحروب والانقسامات المسلحة دي دائما بنظر لأي انقسام لخروج قيادات أو خروج عناصر مؤثرة وخصوصا يعني بثقل السابنة وقبة وغيره من الجماعة دي باعتباره مكسب للطرف الثاني اللي هو الجيش والحركة الإسلامية، مش من الناحية العددية لكن كمان على المستوى التأثير النفسي وقيمتهم كقيادات كانت بارزة. الأخطر إنه الانقسام المنقسم ده والمنشد ده إذا كان قائد ميداني أو قريب من دوار صنع القرار وكده ما بيطلع براه، يعني بيخرج معه قدر من المعلومات أكيد وعلاقات وبيجي فاهم طبيعة التركيبة بتاعت القوة اللي كان ضمنها في إطار التحالف ده. فبالتالي معظم التنظيمات المسلحة الحركات المسلحة تعب على الانقسامات باعتبار أنها هترتب عليها خسائر لها في الميدان مستقبلا لأنه بينقل المعلومات دي، يعني كشف مواقع التحركات إرباك خطوط القيادة والثقة الداخلية بيت في حالة شك ذات داخل الدعم السريع ما بين كل قيادة موجود وبين القيادة المركزية وبين العناصر في بعض. الروح المعنوية نفسها للقوة نفسها بتكون في حالة تذبذب، يعني ده كله بيوري انه التأثير ما عسكري بس برضو معنوي، يعني المقاتل او المحارب ده او العنصر داخل الدعم السريع انه بيكون حاسس انه خلاص القصة دي بقت تنهار وانه القيادة الاعلى منه والقيادات الفوق دي بقت خلاص ما رايح لها الدرب، فيبدا حالة عدم يقين كده. لكن كمان خلينا نستصحب انه ما كله زول انقسم عنده وزن يعني على الأرض، يعني وما كل خروج بيؤدي لهزيمة. القصة دي مرات إعلاميا طبعا بيحصل فيها تضخيم في إطار الحرب الإعلامية والحرب الأصلا العبثية اللي قامت دي. الحرب الإعلامية فيها أشرس من الحرب العسكرية، نحن العسكرية بيموتوا فيها المدنيين أكثر والإعلاميين بيتخموا فيها المدنيين أكثر. الحالة السودانية دي معقدة خروجية قيادة من طرفها بيعتبر مكسب للطرف الثاني وبيأخذ حساسية أكبر، لأنه برضو القصة مرتبطة بشبكات ولاء معقدة سواء قبلية ومناطقية. يعني أنا بفهم إنه مثلا كيك اللي في زول من المصير دي طلع هو قال ودعمه ومشى بعد 6 شهور بالضبط، استطاع إنه يقنعه وينقله من معسكر الدعم السريع للمعسكر الثاني. فالقصة دي فيها خاشة برضه نوع من الحاجات الاجتماعية، الولاد الاجتماعية دي لها تأثير على القيادات، بتخص من العوامل الساهمة في تغيير المعسكر من ده لده. لكن بالتأكيد بتتحسب على المستوى المعني وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى نوعا ما العسكري انتصار للطرف الثاني. في السياق في 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 تحليلات كثيرة بتشوف إنه الدعم السريع برضو شايل نفس ملامح حركات المسلحة القديمة، حركات دارفور اللي اتفتتت لكثير جدا 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 مع طول مدى الحرب وتعقد المصالح والتحالفات. الحكومة السودانية، خلينا نقول حكومة الأمر الواقع، تاريخيا ما كان بتعتمد فقط على الحسم العسكري المباشر، ما بالعكس بتشتغل الشغل بتاع سياسة التفكيك والاحتواء وانقسام، يعني عبر الشغل الاستخباراتي اللي هي تنتج انقسامات داخلية بالغراء، استقطاب بعض القادة وابتزازهم، مرات تصفيتهم طبعا، فتح مسارات تفاوضية منفصلة. لو متذكر العدد المساواة قطاع كردفان كان كده، يعني حاولوا يلعبوا على الوتر التجزيدة، مرات إغراء طبعا بالمواقع كده، اللعب على التباينات السياسية والقبلية في إطار هنا. السياسة دي تاريخيا نجحت في، شفنا في حاجات حركة دارفور، هي ما نجحت مع الحركة الشعبية. الحركة الشعبية التحولات اللي حصلت على المستوى السودان هي ساهمت في تأزيم الوضع، مراهنة معظم القيادة على إرسي الراحل قرن في الخط الوحدوي، بالتالي أربكت الحسابات الاتجاه المعاكس بخيار الانفصال اللي حصل وكده. ما كان في مرورنا في استيعاب القصة دي واحتواها تنظيميا على مستوى قطاع الشمال بكليات، وعشان كده حصل التشظي اللي حصل عندنا. لكن الشغل الأمني كان في حد الأدنى للحركة الشعبية. الوضع بتاع الدعم السريع مختلف جزئيا عن حركة دارفور، ما لأنه ما حركة تمرد يعني في إطار شعارات أو مظالم تهميش وكده، هي قوة تشكلت من داخل الدولة نفسها، امتلكت موارد تسليح ونفوذ وشبكة علاقات خارجية وإقليمية من الدولة نفسها، دخلت الصراع مع المؤسسة العسكرية اللي كانت جزء منها يعني. بالتالي المسار بتاع التشظي والانقسام حيكون أخطر وأصعب، أصعب وأخطر على السودان، يعني مش على الدعم ولا على الجيش، لا على السودان نفسه حيكون أخطر. بالتالي أي قوة بتقوم على تحالفات ولا مشابكة بتصبح بالطبيعي أنها قربة للانقسامات وتباين الرؤى والتقديرات، وخصوصا في ظل ضعف يعني ضعف فكرة الحسم العسكري، عدم الرغبة أو عدم القدرة على تحقيقه. تفتيت الخصم من الداخل لسياسة بنت الدولة السودانية تاريخيا، بيشوفوا انه ده اقل كلفة من مواجهة المباشرة. حقيقة احنا ما عندنا اصلا كان مؤسسة قاعدة تكاتل او تحارب، دائما كانوا بيكونوا في الوكل اللي هم الميليشيات اللي بيتم صناعتهم عشان يكونوا المشاة ويكونوا المواجهة هم. الخطاب بتاع البرهان المركز على العفو ويزول بيلقي السلاح بيوضح انه هو بشجع لعملية الانقسام بفكرة العفو والاستيعاب وشغل الحرب النفسية، وطبعا الاختراقات الاستخباراتية بتكون شغالة. وفي الحد الأدنى الخطابات الزي دي مع تصرفات حصلت من قيادات مرقت بيخلق ما بيقدم بيملى الفراغ قيادات الصعب. القيادة دي ذاتها خلاص بتبني عندها مراكز بتاعت قوة، تخلق يعني داخل الدعم السريع بتخلق مراكز قوة جديدة تفترض نفسها هي الكان أجدر وزمان ما سمعته وزمان احنا كلنا كان بنقول وكده. التشظي ده عموما ما بيعني بأي حال من الأحوال نهاية الحرب سريع في السودان، بالعكس ده بزيد من عدد المجموعات المسلحة وتفكك مراكز السيطرة. يعني السودان حسي حاليا حرفيا بينطبق على وصف دولة كلها أمراء حرب، يعني ما 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 يعني ما زي تجارب إقليمية تانية أو تجارب سابقة، تجربة مختلفة جدا، وبالتالي التعامل معها بنفس أدوات السودان القديمة أو التحليل القديمة أو حتى الشغل العسكري القديم، الشغل الاستخبارات القديم بيكون وبال وبيكون تداعياته أصعب على السودان.
أكد اللواء أبو شوتال القيادي بقوات الدعم السريع أن انشقاق بعض القيادات مثل السافن ونور قبة يمثل قرارات شخصية لا تمس بنية المؤسسة أو مكوناتها القبلية، داعيا المقاتلين إلى طي هذا الملف. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
أنا حقيقة في الفترة ديك أنه الفنون كان بيبسوا سمونا لخلق فتن داخل قبائل الهامش، وأنا تكلمت الكلام ده وقلت للناس انه الفنون قادرين، اوكي عندهم غرف كبيره جدا، هي دي دوله عندها امكانيات، عندها صحفيين، عندها غرف اعلاميه، عندها اجهزه امنيه متدربه انها تخلق هذا الشرخ. فحقيقه كان ساقت الناس بالخطاب القبلي، وساقت الناس انه الدعم السريع هو عباره عن اسره آل دقلو. الكلام ده كان حصل في الفترات دي، كان احنا قلنا للناس انه على الجاهزية ان تكون فاطمة لهذا الخطاب. الخطاب ده خطر جدا، والخطاب ده بيخلق لنا هزة عنيفة جدا داخل المؤسسة بتاعت الدعم السريع. الهزة دي يا اخوان، الكلام ده قلته انه في مجموعة، في قيادات حتى مش في بور السودان، وقيادات مؤثرة، وقيادات الناس كان بيشوفوها هي ممكن تسوق معانا هذا المشروع للامام. مثال النور القبة، الآن السافنة مشى، فالرؤية بتاعتهم هي يعني قصيرة. يعني الواحد ممكن لو جاك في البيت وانت ما أكرمته لبعض المشغوليات بتاعتك، ربما انك تكون سارح في بعض القضايا المتعلقة بأسرتك، ممكن بكرة يلاقيك في الشارع ما يسلم لك. ده زول بيزعل سريع جدا، اوكي. احتمال اتصل للقيادة ما ردد عليه، يعني الواحد بزعل. يعني انت حقه تغدر ظرفي انا الخاص بي، انا ما برضو بشر، انا ما ملائكة، سواء كنت قائد ولا كنت جندي، انا برضو بنو آدم. يعني انا بنو آدم، يعني ما ممكن القائد ده الان about 450 ألف مقاتل، يعني المسألة دي كثيرة جدا كثيرة جدا علينا كلنا. حسنا احنا كمجموعات الان قاعدين نعاني من الاتصالات ومن غيره ومن يعني في النهاية، يعني على الأقل تقدر ترضي المجموعات. المسألة صعبة، فمسألة السافنة مشى والنور القبة مشى، نرجع نشوف الحركة الشعبية. الحركة الشعبية انشقة رياك مشر، أرق طن، كاربين، كوانين، ويليام نون، مجموعات كبيرة جدا من القيادات الصف الأول كلهم مشوا القصر. مع ذلك الحركة الشعبية صمدت، لأنه في مشروع وفي قضية، والقضية دي مؤمنين بها عدد من القيادات وعدد من الصف والجنود، مؤمنين أنه لابد أن يتم التغيير بغض النظر نحن قلة ولا كثر، التغيير لازم يتم. الحركة الشعبية صمدت، نظمت صفوفة، بدت في النيل الأزرق، بدت في جبال النوبة، بدت في إكتوريا، بدت في بحر الغزال، حصرت النظام. الآن خلق الدولة بالصبر بتاع المجموعات اللي كانت مؤمنة بالمشروع لصبرة. فلذا موضوع السافنة مشى، نور القبة مشى، ثم موضوع شخصي ما قبلي ولا أسري ذاته. يعني الليلة السافنة ما مشى بأسرته، نور القبة ما مشى بأسرته، مشوا كأفراد، دي تقديراتهم هم.
أكد اللواء شرطة متقاعد دكتور عصام عباس مستشار تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات أن الشرطة جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين، ورهن نجاح هذه الوظيفة بوجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. قال ذلك على إثر الأخبار التي تواردت عن مساعي تكوين شرطة في مناطق سيطرة حكومة تأسيس. نستمع لما قاله في هذا الصدد.
طيب شكرا جزيلا. شخصيا من خلال متابعتي سلطة الدعم السريع وفي سياق سعيها لاكتساب قدر من الشرعية السياسية والإدارية بدأت تتجه نحو إنها تنشي مؤسسات موازية للدولة وفي مسعى لفرض الأمر الواقع، ومن بين المؤسسات دي قطعا هي سعت لإنها تنشي جهاز خاص بالشرطة. لكن هذه الخطوة تثير إشكالات حقيقة ليست بالسهلة، إشكالات تتعلق بطبيعة المؤسسة الشرطية المذمع إنشاؤها وحدود السلطة في ظل النزاع الحالي ومخاطر عسكرة الفضاء المدني أكثر مما تتعلق بمجرد حق أي سلطة في إنشاء أجهزة إدارية. فالإشكاليات الأهم في تقديري يمكن أوجزها في الآتي. أولا يعني خليني أسميها أزمة بناء جهاز شرطي في ظل قيام التحول المؤسسي. معلوم الآن لا يوجد أي يعني بناء مؤسسي متماسك ولا يوجد أي رؤية إدارية لدولة في مناطق سيطرة الدعم السريع. الشرطة من حيث الأصل جهاز مدني، وظيفته الأساسية حماية المجتمع وإنفاذ القانون وتقديم الخدمات اليومية للمواطنين وغيره. نجاح هذه الوظيفة يفترض وجود بيئة سياسية وقانونية مستقرة وقضاء قادر على الرقابة والمحاسبة وعقيدة مهنية تفصل بين العمل العسكري والعمل الشرطي. وفي حال سلطة التأسيس تبدو المشكلة الأساسية ليست في مجرد إنشاء جهاز شرطة، وإنما في طبيعة هذا الجهاز وعلاقته بالقوة العسكرية التي تقف خلفه. فالأمن الذي تفرض قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها يقوم أساسا على منطقة الردع العسكري والسيطرة المسلحة، لا على مفهوم الأمن المدني القائم على الخدمة العامة وسيادة القانون. ومن ثم فالخوف يكمن في أن يتحول جهاز الشرطة المقترح إلى واجهة مدنية لقوة عسكرية دون إعادة هيكلة مؤسسية حقيقية تضمن استغلاليته ومهنيته وخضوعه للمساءلة والقانون. ودي يعني أشياء يتعذر حقيقة في ظل ما نشاهده وما نتابعه من واقع في نيالة ومناطق سيطرة الدعم السريع، يتعذر وجود مؤسسية حقيقية تضمن لنا الاستقلالية لهذا الشرطة والمهنية وأن يكون خاضع للمساءلة والقانونية. النقطة الثانية اللي هي مخاطر إنشاء مؤسسات سيادية موازية للدولة، بالذات أنا هنا بتكلم على مؤسسات سيادية معنية بقضايا تمس الدولة بأكملها وليس إقليم بعينه، وتزداد خطورة التجربة حين تمتد وظائف الجهاز الشرطي إلى مجالات ذات طبيعة سيادية مثل تنظيم الهجرة وإدارة الوجود الأجنبي وقضايا الهوية وغيرها من الاختصاصات المرتبطة تقليديا بالدولة على مستواها السيادي على مستوى الدولة الموحدة. صحيح إن سلطات الأمر الواقع في مناطق النزاع تضطر أحيانا إلى إدارة بعض الشؤون المدنية بحكم الضرورة، لكن الانتقال من الإدارة المؤقتة إلى بناء مؤسسات سيادية موازية يحمل مخاطر سياسية كبيرة، لأنه برسخ واقع مؤسسي منفصل قد يصعب التراجع عنه مستقبلا. ونحن بنتكلم على وحدة السودان وبنخط في قضايانا كمجتمع مدني مهتم بالأزمة السودانية مجموعة أشياء، بندعو إلى وقف الحرب، بندعو إلى عملية إنسانية متكاملة لجبر الضرر، بندعو للمحافظة على وحدة السودان، وبندعو لأن لا يترتب على أي ترتيبات تأثير أو تهديد لوحدة السودان. هذه الخطوة إذا أسندت للشرطة المزمع إنشائها إمكانية القيام بوظائف ذات طابع سيادي تتعلق بوحدة السودان كالهوية مثلا، فبيكون فيه تهديد مباشر على وحده السودان، وهي خطوة قد يصعب التراجع عنها مستقبلا. طيب الإشكال لا يتمثل بالضرورة في أن إنشاء الشرطة يعني مشروع انفصال مكتمل، لا، وإنما في أن تعدد الأجهزة السيادية خارج إطار الدولة الوطنية يسرع من عملية تفكك السلطة المركزية ويكرس الانقسام السياسي والإداري في البلاد. النقطة الثالثة، أنا بعتقد إشكالية الثقة والمساءلة في ظل الانتهاكات المستمرة. أي جهاز شرطي يكتسب مشروعته من قدرته على حماية الحقوق وخضوعه للمحاسبة القانونية، غير أن هذا الشرط يصبح محل شك كبير عندما تكون الجهة القائمة على تأسيس الجهاز متهمة بارتكاب انتهاكات موثقة تشمل الاعتقال التعسفي والابتزاز وسوء معاملة المحتجزين، بالإضافة لسجلها الراسخ والموثق في جرائم الحرب. وفي ظل قيام آليات مستقلة للتحقيق والمحاسبة يبرز تساؤل لا يمكن تجاوزه: كيف يمكن لقوة متهمة بانتهاكات جسيمة أن تتحول إلى الجهة نفسها المكلفة بإنفاذ القانون وحماية المواطنين؟ الخطر هنا لا يقتصر على التناقض الأخلاقي، بل يمتد إلى احتمال إعادة إنتاج الممارسات نفسها لكن تحت غطاء مؤسسي جديد، بما يؤدي إلى تقويض الثقة العامة في أي جهاز شرطي يتم إنشاؤه في هذه الظروف. أختم بالقول إن المشكلة الأساسية ليست في مبدأ إنشاء مؤسسات مدنية في مناطق النزاع بحد ذاته، وإنما في طبيعة هذه المؤسسات ومدى استقلالها وعلاقتها بالقوى العسكرية وغياب الضمانات القانونية والسياسية التي تمنح تحولها إلى أدوات لتكريس السلطة القمعية. ولهذا فإن أي محاولة لبناء جهاز شرطي في ظل الحرب والانقسام تظل معرضة لأن تصبح امتدادا للأزمة وليست مدخلا حقيقيا لمعالجتها. شكرا جزيلا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
مثلما غنتني هيها الفرسان جيلا بعد جيل، ونغني لحريق المك في قلب الدخيل، للجسارة حينما استشهد في مدفعه عبد الفضيل.
على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعة الجبايات والضرائب، واللي ممكن احنا هذه الاموال التي تاخذها الدوله يمكن ان نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العمليه التعليميه داخل هذه المؤسسه.
بدايه استاذ احمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكله المتعلقه بالمناهج المنقحه بالضبط شنو
هي. قضيه المقررات كبيره جدا في المرحله الثانويه، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحه بالنسبه للصف في المرحله الابتدائيه، اظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن إحنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا، وقد يظن البعض إحنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنظر نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده، الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بيقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل، إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقى خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم كان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقعة يعني، ما في ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني، إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا، خلاص نكوّن لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا، هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة، ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، أنت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك أنت لنا إحنا، ما في. وده شيء طبيعي، ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبكي أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطا ده، لكن ان نسوف الموضوع بيبقى مشكله، بيبقى احنا ما حلينا مشكله. ليه؟ لانه انا في المدارس الخاصه متضرر. ازاي متضرر؟ لو حي اشتريت كتب خسرت اموال، كان انت ممكن هذه الكتب انا اوجهها لحاجه ثانيه أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناتها تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شوفانا يا أخي ده النصابين أو ده بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لي احد في، واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلعها. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا يعني. انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكذا. وفي خلاف أصلا، أنا تخيل لي في كان لجنة كونها السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة. يعني لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستغل وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26-27 اللي هينطلق في سبتمبر أو في أكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر أو أكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26-27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
أستاذ أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، وأنت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد على الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26-27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.